هذا القرآن برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، كشف الله بمحمد الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أقدم لحضراتكم هذه الحلقة الخاصة. ومصر الآن تعيش أزمة يكاد القلب أن ينفطر وتكاد العين أن تنهمر بالدموع. القلب يعتصر والمشاعر تلتهب، وفي الحقيقة أحيانا لا أجد ماذا أقول في هذه الفوضى العارمة وهذا الشتات وهذا التيه وهذا الاضطراب وهذا الخوف وهذا القلق وهذا الاكتئاب الذي يعلو وجوه المصريين الآن، وهذه الحيرة التي ترتسم على الوجوه. أما آن لنا أحبتي في الله أن نرجع إلى الله عز وجل وإلى رسوله، نستلهم المخرج من هذا التيه الذي أسأل الله ألا يكون تيها كتيه بني إسرائيل حينما خالفوا أوامر ربهم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وتحدثت عن التيه في 3 حلقات على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، وتحدثنا عن التحزب والتفرق والتشرذم طوال العامين الماضيين، نحذر ونوقظ ونستلهم حديث اليقظة الذي روته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، ورواه الإمام البخاري في صحيحه، وعلق عليه ابن حجر في فتح الباري. والحديث تقول فيه أمنا أم سلمة رضي الله عنها: استيقظ رسول الله ذات ليلة فزعا وقال: ماذا أنزل الله الليلة من الفتن؟ وماذا فتح من الخزائن؟ لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين إصبعيه السبابة والوسطى، وكأني برسول الله وهو يوقظ نساءه ويقول: أيقظوا صويحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. كأني به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يوقظ نساءه يوقظنا نحن أمته، أمة هذه الدعوة المباركة، خير أمة أخرجت للناس، الأمة التي اختارها الله عز وجل لكي تكون أمة دعوة إلى قيام الساعة، وتكون مؤتمنة على هذا الدين، الأمة الوحيدة التي ائتمنت على تبليغ دعوة الله للبشر، كل البشر في الأرض، كل الأرض إلى قيام الساعة، هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفتن قال فيها ابن حجر رحمه الله: جمع فتنة. وقال الراغب في المفردات: الفتنة تطلق على الذهب حينما يدخل النار لكي تظهر جودته من رداءته. والحديث عن الفتن شرحه يطول بمشيئة الله عز وجل. أعدكم أن نتحدث عن الفتن في زمن أرى فيه أنه زمن الفتن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلدنا من الفتن ظاهرها وباطنها، وأن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ولكن اخترت اليوم في هذه الحلقة، بعيدا عن الكلام في الفتن، فإنني بمشيئة الله سأفرد له حلقات، ولكني بالأمس والأمس فقط قرأت حديثا تحفظونه عن ظهر قلب. إي والله، قرأناه كثيرا جدا، وحفظناه كثيرا جدا، ورددناه كثيرا جدا، ولكني رأيت أني حينما قرأت هذا الحديث كأني أقرأه لأول مرة في حياتي، حينما كنت أطالع الأخبار السيئة المفزعة المحزنة المروعة التي تكاد تخلع القلب خلعا، وتسيل الدماء الطاهرة الشريفة على الأرض، وأتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أذكر به إخواني المسلمين في كل البقاع ومن كل الاتجاهات، أذكر أن حرمة دم امرئ مسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. هل تعرف الكعبة أخي الحبيب؟ تلك التي تدفع الآلاف المؤلفة لكي تحظى بشرف زيارتها، بيت الله الحرام، بيت الله في الأرض، حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة هذه الكعبة. هل استوعبت؟ هل تأملت؟ هل تدبرت؟ اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. هذا الحديث الذي ذكرت لحضراتكم الآن أنني قرأته بالأمس فقط، حديث المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أيضا هذا الحديث الذي ظهر على الشاشة الآن، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، متفق عليه يعني في البخاري ومسلم، جزاك الله خيرا. قلت إذا انتفى التواد والتعاطف والتراحم فأين الإيمان؟ هل يمكن أن يجتمع الإيمان مع هذا التفرق والتشرذم والتحزب والدماء المسفوحة على الشوارع؟ هل يمكن أن يتفق هذا مع هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجيبك بأنه لا إيمان إلا بالتواد وإلا بالتراحم وإلا بالتعاطف. تقول نعم، جزاك الله خيرا أستاذ ياسر، ثواني بس كده وبعدين يعني تقول إنهم مختلفون والاختلاف وارد كما نعلم جميعا، ونعلم جميعا فقه الاختلاف أدب الخلاف، وأن الخلاف سنة ماضية بين البشر إلى يوم الدين، ولكن يمكن أن يصل الخلاف إلى دماء وإلى أسلحة وإلى خرطوش وإلى بلطجية وإلى دماء إلى غير ذلك مما نرى؟ أرجو مخلصا أن نراجع إيمانياتنا، أرجو مخلصا أن نرجع إلى قواعدنا سالمين، نراجع إيمانياتنا. نعم، أبدأ بالحديث اللي هو ظهر الآن على الشاشة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، هكذا للمؤمن للمؤمن، يعني المؤمن لا يقتل مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، الآية. إنما المؤمن للمؤمن كالبنيان، يتضمن هذا الحديث الشريحة بقى أستاذ ياسر الحث على مراعاة هذا الأصل، وأن يكونوا إخوانا متراحمين متحابين متعاطفين، يحب كل منهم الآخر وللآخر ما يحبه لنفسه ويسعى في ذلك، وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم. فإن البنيان المجموعة من أساسات وحيطان محيطة كلية، وحيطان تحيط بالمنازل المختصة وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح ومنافع، كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها إلى بعض، كذلك المسلمون يجب أن يكونوا كذلك. فمن النصوص التي توجب على المسلم نصرة إخوانه والوقوف معهم في مصائبهم قول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنا بتكلم الوقت في المرجعية، بتكلم في إيه؟ في المرجعية التي يجب علينا أن نرجع إلى قواعدها سالمين. على كل مسلم صدقة. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. جزاك الله خيرا. قال تعالى: والله حينما أقرأ نصوص القرآن والسنة أشعر بغصة أنني لا أجد في هذا الزخم ولا في هذا الزحام ولا في هذه المعارك من يتذكر أو يذكر. اسمع آيات سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. جزاك الله خيرا. سمعت كلمة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ يعني هكذا يوالي بعضهم بعضا. إن الذين آمنوا، نهاية سورة الأنفال، نهايات سورة الأنفال 72 في الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. مش أعداء بعض، مش أعداء بعض، لا، أولياء بعض. فإذا لم تجد موالاة بين المؤمنين بعضهم لبعض فاتهم الإيمان في قلوب هؤلاء. أنا لا أقول إلا بالقرآن والسنة. الآية 73 اللي بعدها على طول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. معنى الآية أن الكفار ينصر بعضهم بعضا، ونحن إذا لم تكن هذه النصرة بيننا ساد الفساد. قال الطبري رحمه الله: إلا تناصروا أيها المؤمنون في الدين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. سبحان الله. يعني إن لم يوالي المؤمنون بعضهم بعضا، إذا لم يناصر المسلمون بعضهم بعضا ساد الفساد، هذا الذي تراه عيناك وتسمعه أذناك. يا فرحة في قلوب اليهود، كان ينبغي أن يجاهد الجميع بعضهم صفا صفا في مواجهة أعداء هذا الدين. إنما اللي حصل غير كده. اللي حصل اشتبك المؤمنون بعضهم ببعض. إنا لله وإنا إليه راجعون. في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، الحديث. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، السند ده مشهور قوي في الأحاديث، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. يعني دم المسلم متكافئ مع دم أخيه المسلم، كل واحد. الدم الذي يراق، دم المسلم الذي يراق، دم واحد. مش فصيلة دم المسلم المقتول غير فصيلة دم المسلم القاتل، كله دم مسلم واحد. تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. قوله هم يد، أي هم ضمير منفصل يدل على الجمع، ويد لفظ مفرد، فهذه جملة تدل على التماسك العظيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون. شفت النصوص؟ أنا قاصد أجيب نصوص وخلاص، كلام مش من عندي، يعني مش كلام عاطفي ولا حاجة. لا، ما فيش نصوص في القرآن والسنة إلا أن المسلمون جماعة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، الأنبياء وأنا ربكم فاتقون في النساء. أمة واحدة بتصف الصفوف الصلاة حول خلف إمام واحد، قبلة واحدة، الدين واحد، الرب واحد، النبي واحد. ما شفناش في النصوص، ما شفتش في نص في القرآن ولا في السنة أحزاب ولا جماعات ولا تفرقات ولا تشرذمات ولا رايات، ما شفناش الكلام ده خالص. حتى راية المهاجرين والأنصار لما ارتفعت عصبية جاهلية قال رسول الله دعوها فإنها منتنة. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، الأنفال 73، قال ابن كثير أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وقعت الفتنة في الناس. أي فتنة وقعت؟ تلك التي وقعت بيننا، وهو القياس، وهو التباس الأمر، التباس الأمر، اسمع كلام السلف، واختلاط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض. اللهم أصلح فساد قلوبنا يا رب. ده كلام ابن كثير، زي ما قلت الكلام مش عاطفي ولا حماسي ولا حاجة، الكلام كله قرآن وسنة. آثرت هذا لكي أستخرج المرجعية التي أدندن حولها سنوات طويلة بفضل الله ومنته عليه. عن النعمان بن بشير الحديث اللي هو يعني يعتبر أصل الحلقة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنت شفت جسد أخي الحبيب، هو النبي صلى الله عليه وسلم شبه المجتمع المسلم بالجسد. أنت شفت فيه جسد إيد كده تقطع من الجسد وقعد تشتغل لوحدها، أو قلب ينتزع من الصدر وقعد ينبض لوحده كده ويطرطش دم على الأرض كده لوحده كده وينبض 70 دقة في الدقيقة لوحده كده بدون ما يكون ضمن خطة شاملة لهذا الجسد الذي دندن حوله كثيرا في هذه الحلقات بفضل الله ومنته علينا. قلنا أن هي سيمفونية، وأن هي منظومة، وأنه انسجام، وأنه نظام، وأنه حسبان. الجسد معجز في هذا الأمر، ما أمر أن هو يعني وحدة واحدة، هذا الجسد وحدة واحدة. واللي الطبيب اللي يعالج مثلا، إذا كنت طبيب أخصائي كبد بيعالج الكبد لوحده كده بغض النظر عن الأعضاء الأخرى، ده طبيب قاصر. مفروض الطبيب المكتمل لابد أن يحيط علما في تاريخ المرض كده مع المريض بكل ما يعني المريض من القلب أو الضغط أو الحرارة أو الكلى أو غيرها. فهذا الجسد وحدة واحدة. شوف أنا بأكد إزاي، بقى بأكد إزاي، ده إعجاز نبوي. أنا بكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا حافظينه عن ظهر قلب، إن هو المجتمع المسلم جسد واحد. ينفع كده تشيل المعدة كده تخليها كلها تهضم لوحدها كده أكل مش عارفين بتهضمه إزاي، أو جهاز إخراجي أو بولي أو تناسلي أو مخ أو أعصاب أو كلى أو كبد أو طحال أو 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 أو، إلا إذا كان هذا الجسد وحدة واحدة. نكمل بمشيئة الله هذا المعنى بعد هذا الفاصل القصير.
والفرحة جائزة كبرى
سنعود بإذن الله
والنصر، ما أبهى شرعون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة وآثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر،
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية فلن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر،
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد،
الله يبارك في عمرك الحمد لله،
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينال لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا إله إلا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد، قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري تتوجد.
الفرحة جائزة كبرى،
عدنا بفضل الله
والنصر، ما أبهى شرون يحفظنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير، نستكمل معنى الجسد أو معنى الأمة كالجسد الواحد. عنوان الحلقة أمة الجسد الواحد، كي تحزن وكي يعتصر قلبك على ما تراه عيناك الآن وما تسمعه أذناك. مثل المؤمنين كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو يعني إبرة أصابت هذا الإصبع، تبص تلاقي آلاف العمليات الحيوية تشكو هذه الإبرة، نبضات راحة ونبضات جاية من المخ وإلى، هنشوف الوقت في الإعجاز لأن الحديث إعجاز علمي وبلاغي ولغوي. الحديث صحيح البخاري كتاب الأدب طبعة المكتبة السلفية، صحيح مسلم كتاب البر والصلة، مسند الإمام أحمد رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده، وهذا لفظ مسلم، صحيح مسلم دار إحياء التراث العربي. أنا بجيب السند يعني، أو بجيب يعني أن الحديث في أعلى درجات الصحة اتفق عليه يعني، وفي مسند الإمام أحمد يعني البخاري ومسلم وعند أحمد أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أوتي جوامع الكلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خير من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال عن نفسه أوتيت جوامع الكلم. ممكن نقعد نتكلم ساعة وساعتين وثلاثة عشان نخرج بفكر. النبي صلى الله عليه وسلم في جملة تسمى جوامع الكلم، تلاقي فيها معاني ضخمة تؤلفها مؤلفات. ده ميزة النبي عننا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصف لنا ما يحدث في جملة شرطية قصيرة، فعل الشرط فيها اشتكى، إذا اشتكى جواب الشرط تداعى، يبقى فعل الشرط اشتكى جواب الشرط تداعى. فالإعجاز هنا علمي، هقول يعني إيه علمي؟ إعجاز علمي وإعجاز لغوي، إعجاز بلاغي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إعجاز علمي ولغوي وبلاغي، دي شريحة كده بالعنوان ده، إعجاز علمي ولغوي وبلاغي. إعجاز علمي في إخباره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحقيقة ما يحدث، إعجاز علمي ولغوي وبلاغي. اللي بعدها إخباره صلى الله عليه وسلم، لا ده اللي بعدها بقى، اللي بعدها سيسر. حقيقة ما يحدث في الجسم البشري وما لم يكشف عنه العلم إلا حديثا، يعني الشكاية والتداعي ده أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوصل إليها العلم إلا حديثا جدا، حينما اكتشف العلم آلاف العمليات الحيوية التي تحدث حينما يشتكي عضو واحد. خلي بالك وانا بتكلم، اوعى تنسى معنى الأمة الواحدة. إذا اشتكى عضو يعني فرد واحد، تداعى له سائر الأعضاء بالقتل والتعذيب؟ لا، بالسهر والحمى والنجدة والإنقاذ واللهفة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إعجاز لغوي، خلاص عرفنا الإعجاز العلمي وهنتكلم عليه لسه بالتفصيل، بتفصيل رهيب إن شاء الله هذه الحلقة أو التي بعدها أو التي بعدها. إعجاز لغوي استخدامه صلى الله عليه وسلم كلمات تصف حقيقة ما يحدث بجميع معانيها الواردة في اللغة. اللهم صل على محمد. ولا توجد في لغة العرب كلمة واحدة تجمع حقيقة ما يحدث في الجسم البشري حال المرض إلا هذه الكلمات. يعني ده سبق لغوي من النبي صلى الله عليه وسلم في لغة العرب، اشتكى وتداعى. احنا هنتكلم إن شاء الله عن اشتكى وتداعى والسهر والحمى. ولو بحثنا عن أفعال أخرى لتصف حقيقة ما يحدث لاحتجنا إلى عدة أفعال، واحنا قلنا أوتي جوامع الكلم. تداعى مثلا ده الكلام ده لأبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور الإفريقي المصري، كتاب لسان العرب صادر دار بيروت، هو اللي قال هذا الكلام يعني في لغة العرب. يعني إعجاز بلاغي البلاغة، يبقى في إعجاز علمي هنتكلم عليه إن شاء الله، ده كلها مقدمة. وإعجاز بلاغي وإعجاز لغوي اللي هو في اختيار الكلمة. إعجاز بلاغي بقى اختيار أسلوب التشبيه، التشبيه من البلاغة، الذي يراه كل مسلم ويحس به كل إنسان في حقيقة نفسه. جزاك الله خيرا. بمعنى أن أنت حينما تصاب مثلا بأي شوكة في صبعك أو في جسمك، يعني بص تلاقي التورم والإحمرار، ممكن درجة الحرارة ترتفع. طبعا ده اللي أنت بتشوفه في نفسك، يبقى أنت دلوقتي حقيقة بتشوفها في نفسك. إنما العلم بقى والطب نقعد نتكلم فيه ساعات بقى إيه اللي بيحصل، إيه لما نبضات بتروح المخ، بترجع من المخ إشارات روح الكرات الدم البيضاء، قصة طويلة إن شاء الله نتناولها كإعجاز خلق وإعجاز علم إن شاء الله عز وجل. ما من إنسان إلا وقد مرت به تجربة الشكوى والألم في عضو واحد من أعضائه. فرد واحد في الأمة الإسلامية يشكو، زي ما امرأة كده بعتت للمعتصم ومعتصماه بعد جيش، ومرأة واحدة بس، ده أيام العز، أيام العز، أيام ما كان المسلمون لهم عدو واحد بس، إنما يكونش هم أعداء بينهم البعض، وتجيش الجيوش وتوجه الأسلحة ويتداعى الجميع وترفع الرايات إن لله وإنا إليه راجعون. الشكوى حقيقة لا مجاز، يعني هي شكوى حقيقية، بمعنى إن انطلاق نبضات عصبية حسية من مكان الإصابة، نبضات عصبية حسية من مكان الإصابة والعضو المريض إلى المخ وإلى مراكز الحس والتحكم غير الإرادي. في شرايح عندك أستاذ ياسر بالمعنى ده، انطلاق نبضات عصبية، دي أول حاجة بتحصل، من مكان الإصابة والعضو المريض إلى المخ وإلى مراكز الحس والتحكم غير الإرادي. بتبتدي بقى إيه؟ بتبتدي وسائل الاتصال الرهيبة تحصل بقى. أول حاجة تحصل إيه؟ نبضات عصبية. الصورة اللي بعدها على طول، الصورة بعدها على طول دي مكتوبة باللغة الإنجليزية هي، بس إيه الغرض منها، أنا جبتها ليه؟ عشان تعرف إن الموضوع كبير جدا، الموضوع مش سهل، يعني مش مجرد يعني جرثومة تخش كده أو شوكة أو ألم أنت بتحسه إن الموضوع بسيط كده، لا ده الموضوع معقد جدا جدا. تبارك الله أحسن الخالقين. دي السكال ديت مكتوبة، دي اللي جمجمة يعني، دي مركز اللي هو الذكاء والشخصية، ودي السيريبيلم تحت اللي هو المخيخ، ودي البرين السيم اللي هو جذع المخ، عارفين جذع المخ، قصة جذع المخ، وآدي الإحساس، وآدي الحركة، ها، وآدي دي مراكز، المراكز ديت اللي هو السنترال يعني، إذا جاز التعبير، إذا جاز التعبير يعني، وآدي السمع، وآدي البصر اللي هو الهيرينج والسايت، ها، يعني السنترال اللي بيتحكم في كل وظائف الجسم المختلف. برضو الشريحة اللي بعدها أردت أجيبها برضو علشان تعرف اللي بعدها على طول، يعني بعدها في السياق على طول، أرى سيريبرال كورتيك اللي هو قشرة المخ فوق اللي بعد الصورة دي على طول يا أستاذ، وآدي برضو المخ المتوسط، وآدي المخيخ، وآدي المخ المستطيل، دي صورة بعدها على طول يعني، أهو قدامك عيد. الغرض منها برضو أنك تعرف إن فيه قصة عظيمة جدا بتحصل في المخ وأنت ما انتش حاسس وأنت غافل وأحيانا عاصي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب. يعني الواحد بيحس بالنعم لما بيقرأ هذا الكلام، وبيحس بجرمه لما بيعصي الله عز وجل. جزاك الله خيرا. يعني إيه؟ يعني لما بقرأ هذا الكلام وأنا بحضره كده بحس إن نعمة ربنا كبيرة جدا جدا، وبحس بالجرم حينما يعصي الإنسان الله عز وجل. ما هو كده يعني تعظيم، يعني حقيقة التوبة إيه؟ حقيقة التوبة إيه؟ الإحساس بالنعمة وتعظيم الجناية. ده كلام ابن القيم عليه رحمة الله، الإحساس بالنعمة وتعظيم الجناية، إن أنت غلطت في حق مين، أنت غلطت في حق مين، عصيت مين، خالفت مين، هذا الذي خلقك فسواك فعدلك، بيوجب هذا الأمر الحياء من الله عز وجل والندم. والندم توبة، في مسند الإمام أحمد الندم توبة، الواحد يندم على ما فرطها في جنب الله. بتحس بالنعمة، أقدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يبقى أول حاجة بيحصل إيه؟ نبضات عصبية، وبعدين انبعاث مواد كيماوية وهرمونات من العضو المريض بمجرد حدوث ما يهدد الأنسجة. يبقى نبضات عصبية، نمرة اتنين مواد كيماوية هرمونات، كل ديت لو شوكة بس شاكتك يعني. نمرة ثلاثة أول قطر الدم تنزف أو نسيج يتهتك أو ميكروب يرسل سمومة بين الأنسجة والخلايا، تذهب هذه المواد إلى مناطق مركزية في المخ والأعضاء المتحكمة في عمليات الجسم الحيوي عشان تنقذ العضو المصاب. ده سر اسم الله الرحمن، برضو سر اسم الله الحفيظ، وسر اسم الله الرؤوف، وسر اسم الله الرحيم. دي من أسرار الأسماء الحسنى، إن هذه الحقائق الفسيولوجية تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنها شكوى على الحقيقة. يعني العضو يشتكي فعلا وليست على المجاز، يعني شكوى على الحقيقة، بيشتكي، بيبعت شكواه لمين؟ للجهة المنوط بها تحقيق الشكوى وإنها تتصرف بسرعة. زي الواحد مثلا يروح يقدم شكوى جزاك الله خيرا في مثلا في نقطة شرطة مثلا، لأن أنا ما أعرفش يعني لما يحصل فيه جريمة بقدم بلاغ فين؟ في مركز الشرطة، ما روحش أقدم بلاغ في مثلا هيئة المياه أو هيئة الكهرباء. ليه؟ أنا بروح للجهة المنوط بها أولا عملها تحقق في الشكوى، ثم ترسل من يحفظ للشاكي حقه. يبقى دي معنى الشكوى اللي احنا هنشوفها دلوقتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي شكوى على الحقيقة، ومش مجرد شكوى مجازية كده النبي بيقول أي كلام. لا، ما بيقولش أي كلام، بيقول إذا اشتكى، هو اشتكى فعلا اهو. إلا وإلا فما هي الشكوى؟ الشكوى لغة إظهار ما بك من مكروه أو مرض أو نحوه. قال الشاعر: شكوت وما الشكوى لمثلي عادة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها. الشكوى ممن ولمن؟ زي ما قلت دلوقتي، الشكوى إخبار وإعلام واستغاثة. أنا كل ده بحقق الإعجاز اللغوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إخبار وإعلام واستغاثة من ضرر أو نازلة ألمت بالشاكي. ولمن تكون الشكوى لغة؟ أليست توجه للجهة التي يظن أنها تتحكم في مجريات الأمور وتملك من الإمكانات ما تنقذ به الشاكي وترفع عنه ما ألم به وما نزل به من ضرر؟ فإذا اشتكى العضو تداعى سائر الجسد بشكواه، كل الجسد، خلي بالك من الكلام ده، تداعى له سائر الجسد، سائر الأمة تتداعى من أجل شكوى فرد واحد فيها. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يفيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مش تيجي الأمة عليه عشان تهرسه، لا، ده عشان تنقذه. إذا اشتكى العضو تداعى سائر الجسد لشكواه، والتداعي يحدث بمجرد الشكوى، فإن لم توجد شكوى لم يوجد تداعي. إذا اشتكى تداعى، خلي بالك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأيام، لأنها تفرج الكروب. يعني من ضمن عطاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها مفرجة للكروب، فأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإعجاز النبوي، احنا خلاص اتكلمنا في الإعجاز النبوي في معنى اشتكى، وعرفنا انها شكوى على الحقيقة وليست على المجاز. هنا الإعجاز النبوي في معنى التداعي بقى، يعني ايه تداعى؟ اسمع بقى الكلام العظيم قوي، استعد لتلقي هذا الهدي في اروع صوره. اي والله، اللهم صل على محمد. معنى التداعي الواردة في اللغة العربية، اسمع بقى كلام العظيم قوي، يتداعى بمعنى يدعو بعضه بعضا، يعني الجسد يستنفر بعضه بعضا، يعني كل بينادي على بعضه، يدعو بعضه بعضا. الغدة النخامية تدعو مراكز الحس، مراكز الحس تدعو الغدة النخامية، إشارات للقلب يسرع القلب، تنقبض الأوعية الدموية، تبتسل الأوعية الدموية، يدعو بعضه بعضا. اثنين، يتداعى بمعنى يتوجه بكامل طاقته لخدمة المشتكي، كامل الطاقة. كل ده يتفسر الوقت إن شاء الله، بس بجيب العناوين اللي هي تنتبه بها إلى عظمة لغة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يتداعى أيضا، نمرة ثلاثة، بمعنى يتهدم وينهار. يعني ايه يتهدم وينهار؟ هنعرف الوقت. اولا يدعو بعضهم بعضا جزاك الله خير. احنا عرفنا ثلاث حاجات اقولهم تاني كده من غير ما تعرضها يا استاذ ياسر. يتداعى بمعنى يتوج، اولا بمعنى يدعو بعضهم بعضا، اثنين بمعنى يتوجه بكامل طاقته لخدمة المشتكي، خليك معايا، نمرة ثلاثة يتداعى بمعنى ينهدم أو يتهدم وينهار. أول حاجة يدعو بعضه بعضا، شفت الإعجاز العلمي بقى في الموضوع، وأسقط على الواقع، وأسقط على الأمة الواحدة، وأسقط على البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، أسقط على الواقع. مراكز الإحساس تدعو مراكز اليقظة والتحكم فيما تحت المهاد اللي هو الهايبوثالامس، تحت المهاد الثالامس وتحت المهاد اللي هو الهايبوثالامس. الهايبوثالامس تدعو بدورها الغدة النخامية اللي هي البيتيوتري عشان تفرز الهرمونات التي تدعو باقي الغدد الصماء لإفراز الهرمونات التي تحفز، وتدعو جميع أعضاء الجسم لتوجيه وظائفها لنجدة عضو واحد يشتكي. الله، وعلى النحو الذي سبق وصفه في أول البحث. يا سلام، خلي بالك وظيفة المجتمع المسلم أو الأمة الواحدة لما أي فرد فيها يشكو، بس مش ملايين يشكون، لا أي فرد يشكو، تبص تلاقي أجهزة الأمة، أجهزة المجتمع، أجهزة الدولة كلها تهب لنجدة العضو المشتكي. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب اثنين بقى، المعنى الثاني للتداعي بمعنى يتوجه بكامل طاقته لخدمة المشتكي. إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل بس لما حد يشاك شوكة؟ أنا بقول كمثل يعني، يشاك شوكة بس، إنما الأمثلة الثانية كتير جدا جدا. القلب يسرع بالنبضات لسرعة تدوير الدم فيه على طول عشان الدم يدور، لأن هو الدم الوقتي هو وسيلة النقل، فلابد القلب يسرع عشان الدم يدور بسرعة. خلي بالك من التانية دي. تنقبض الأوعية الدموية بالأجزاء الخاملة من الجسم الأطراف، وتتسع الأوعية الدموية المحيطة بالعضو المصاب. الله، طب مش عارف الأدوية الأوعية الدموية اللي هي في الأماكن الخاملة إنها تنقبض؟ الأوعية الدموية اللي هي بتحيط بالعضو المصاب تتسع. ليه دي تتقبض ودي ليه تتسع؟ أذكر الله عز وجل، ومين اللي علمها إن هي لازم تنقبض وتتسع وهم أوعية دموية واحد؟ يعني إنما جالها أمر منين؟ ممن أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الأوعية الدموية بتتسع في المنطقة المحيطة بالعضو المصاب لكي تحمل ما يحتاجه من طاقة وأكسجين وأجسام مضادة وهرمونات وأحماض أمينية بناءة، هي خلاصة أعضاء الجسم المختلفة كالكبد والغدد الصماء والعضلات ومختزن الدهون، أرسلت كلها لإمداد العضو المريض بما يحتاج لمقاومة المرض ومن ثم لالتئام. الله، اللهم صل على محمد وسبحان الله خالق هذا الجسد، واللهم صل على محمد الذي يشخص لنا حال الأمة الواحدة كالجسد الواحد. طب ثلاثة بقى، التالتة ديت يعني خطيرة جدا، خلي بالك من التالتة ديت. يتداعى بمعنى يتهدم وينهار، فيبدأ بهدم مخزون الدهن ولحم العضلات اللي هي البروتينات لكي يعطي من نفسه لمصلحة العضو المصاب ما يحتاجه وما ينقصه، ها؟ ويظل الجسم متوهجا بعملية الهدم هذه إلى أن تتم السيطرة على المرض ويتم التئام الأنسجة المريضة أو الجريحة، ثم بعد ذلك يعود الجسم لبناء نفسه. جسم يا سبحان الله جزاك الله خيرا، الجسم كله في حالة استنفار، يقعد يهد في نفسه، في جسمه الجسم يهد في نفسه ويخرج كل طاقته عشان نجدة العضو المصاب، ويصل متوهجا بهذه العملية الهدمية عشان ينقذ العضو المصاب. وبعد ما العضو المصاب يشفى ويتعافى تماما، ها، يرجع الجسم تاني يبني نفسه. سبحان الرحمن الرحيم، سبحان الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هكذا تأكد تداعي الجسد لإصابة عضو من أعضائه. أنا بتكلم الوقتي وقلبي حزين ملتاع ومشاعري ملتهبة على ما يصيب المسلمين الآن في مصر، وغياب هذه المعاني البدهية، هذه معاني بدهية في حياة المسلمين، ظللنا سنوات طويلة نؤصل لها ونؤسس لها بفضل الله علينا ومنته في خطب ومحاضرات ودروس وغيرها، ولكن حينما جد الجد انهار كل شيء إلا ما ومن رحم الله عز وجل. فإذا اشتكى عضو استجاب سائر الجسد وتداعت كل أجزائه من أجل نجدة العضو المصاب، ويستمر ذلك التداعي إلى أن تنتهي شكاية العضو، وتوجه الشكاية بصور متعددة خاصة إلى مراكز الجهاز العصبي الرئيسية، فتنبهها لكي تؤدي دورها المهم في دعوة سائر أعضاء الجسم لخدوة العضو المصاب. بعد كده في الإعجاز النبوي في معنى السهر، تداعى له سائر الأعضاء أو سائر الجسد بالحمى والسهر، السهر وبعدين الحمى، موضوع شرحه يطول. فأردت اليوم أن أتحدث عن شكاية العضو المصاب وعن تداعي الجسد من أجل نجدة هذا العضو المصاب، وعيني على بني جلدتنا، وعيني على بني قومي، وعيني على الشوارع الملتهبة، وعيني على العقول التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئها، عقول الحكماء والعلماء والشيوخ، لكي تقود السفينة الحائرة، فلا نجاة إلا في اتباع هدي هذا الدين وهدي هذا القرآن. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وأحذر في نهاية الحلقة، أحذر الآن من فتنة اللسان، ومن فتنة التكفير، ومن فتنة الدعاوى الباطلة، ومن فتنة الخطب الحماسية الملتهبة التي تلهب المشاعر. أخطر ما في الفتن فتنة اللسان، إنها كما أخبر المعصوم في حديث سأتناوله بمشيئة الله عز وجل في الحلقة القادمة، أنها فتنة اللسان أنها أشد من السيف. وأسأل الله تبارك وتعالى في نهاية هذه الحلقة الحزينة، وقلبي يعني يكاد يدمى من شدة الحزن، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف الهم والغم عن المحزونين والمكروبين والمهمومين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا فإنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أراد بهذا البلد شرا فإنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. واحفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ هذا البلد واجعله بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا، وإن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء الجمعة القادمة من مشيئة الله عز وجل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا